الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل الكلام على التيمم إن شاء الله. يقول الماتن رحمه الله: وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. قوله ثلاثة أشياء في بعض النسخ ثلاث خصال، وقوله التسمية قياسا على الوضوء، فكما أن التسمية مستحبة في الوضوء فهي مستحبة في التيمم. وقد تقدم إبطال هذا القياس لأنه لا مدخل له في العبادات، ومر معنا في أحاديث التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي على التيمم، فالصواب أن التسمية على التيمم لا تستحب. قوله وتقديم اليمنى على اليسرى للدليل المعروف الذي ذكرناه في الوضوء أيضا، والأمر هناك الأمر في التسمية تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند التيمم إنما مسح كفيه معا، ولم يذكر في الحديث أنه قدم الكف اليمنى على الكف اليسرى، فدل على أن هذا المقام ليس التيامن فيه كالوضوء. قوله والموالاة: الموالاة من الواجبات المختلف فيها في المذهب في التيمم كما سبقت الإشارة إليه، والماتن هنا جزم بأنها سنة، وهذا هو الصحيح في المذهب، وذلك كما تقدم في الوضوء أيضا، فإن الموالاة في الوضوء في المذهب وعلى الجديد سنة. والذي يظهر هنا والله أعلم أنها واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم والى ولم يفصل بين وجهه وكفيه. هذا هو الذي ذكره الماتن من سنن التيمم عند الشافعية، وهناك الكثير من السنن ذكرها الأصحاب أيضا، ولكن لا يثبت منها شيء فلن نعرج عليها، إلا أننا نكتفي فقط بالتنبيه على سنة معينة لأنها ترتبط بواجب قد سبق ذكره عندهم. ذكرنا في الواجبات المختلف فيها عندهم استيعاب ضربتين، يعني هل يجب ضربتان في التيمم أم لا؟ طيب، الزيادة على الضربتين، الزيادة على الضربتين ما حكمها؟ الجواب: هي سنة عندهم، طالما أن الاستيعاب قد حصل بالضربتين، يعني القول هنا كالقول في الوضوء تماما. عندما تكلمنا على الوضوء قلنا الواجب غسلة واحدة إذا حصل بها إيش؟ الاستيعاب. فإذا حصل الاستيعاب فالغسلة الثانية والثالثة مستحبة، فإن لم يحصل الاستيعاب فالغسلة الثانية واجبة. ما بتذكروش ولا إيه؟ فالغسلة الثانية واجبة والثالثة مستحبة، فإن لم يحصل الاستيعاب فالغسلة الثالثة واجبة، ولكن الزيادة على ثلاث مكروهة في المذهب، وبعضهم جزم بتحريمها. فكذلك هنا في التيمم تماما، بناء على الاختلاف الوارد عندهم في الضربتين، يعني عند من جعل الضربتين واجبتين أنه لا بد من ضربتين، وقد تكلمنا على هذا، عند من جعل الضربتين واجبتين الزيادة عليهما مستحبة إذا حصل الاستيعاب بالضربتين، وأما إذا لم يحصل، لو فرضنا ذلك يعني، فإن الزيادة تجب حتى يحصل ماذا؟ الاستيعاب. نعم، تفضل. فهذه سنة أردنا التنبيه عليها لأنها ترتبط بواجب قد تقدم الكلام عليه. ثم انتقل إلى مبطلات التيمم فقال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. قوله ما أبطل الوضوء أي كل حدث يبطل الوضوء، وقد سبق الكلام على هذا. فالقاعدة أن ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء من الشافعية وغيره على أن كل ما أبطل الوضوء فهو مبطل للتيمم. فمن تيمم ثم بال أو أخرج ريحا أو تضوط أو مس ذكره في المذهب أو مس امرأة أجنبية في المذهب، فكل هذا ناقض للتيمم. فالقاعدة أن ما كان مبطلا للوضوء كان مبطلا للتيمم. طبعا ما صح الدليل على كونه مبطلا للوضوء، هذا من ناحية الراجح، ما صح الدليل على كونه مبطلا للوضوء فهو مبطل للإيش؟ للتيمم. هذا أمر صحيح في ذاته مجمع عليه. الأمر الثاني قوله ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. في بعض النسخ وجود الماء بدل رؤية الماء، وهذه المسألة فيها تفصيل في المذهب على النحو التالي: أولا، إن كان وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، يعني تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء، هذه هي الحالة الأولى. الحكم فيها بطلان التيمم بلا خلاف. بلا خلاف يعني إيه؟ يعني عند الشافعية، وقد نقل عليه الإجماع. يبقى هنا بلا خلاف فيه إجماع، لكن بلا خلاف وما قلناش إجماع، يبقى بلا خلاف عند من؟ عند الشافعي. فهذه المسألة الحكم فيها بطلان التيمم بلا خلاف عند الأصحاب، وقد نقل بعض العلماء الإجماع عليه، وهذا صحيح وهو ظاهر. لماذا؟ لأن التيمم قد جعله الله بديلا عن الوضوء، والذي تيمم ولم يدخل في الصلاة ووجد الماء فواجب عليه أن يستعمل الماء. ونحن سوغنا التيمم لماذا؟ حتى يدرك الصلاة وهو لم يدخل في الصلاة بعد، فالسبب الذي لأجله ساغ التيمم لم يعد موجودا، فهذا أمر ظاهر لا إشكال فيه. إذن الحالة الأولى: من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فتيممه باطل، وهذا ظاهر. الحالة الثانية: أن يكون وجود الماء أثناء الصلاة. أثناء الصلاة يعني تيمم وشرع في الصلاة، وفي أثنائها وجد الماء أو رأى الماء. الحالة الثالثة: أن يكون وجود الماء بعد الخروج من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، تيمم وصلى وبعدما قضى صلاته وجد الماء. هاتان الصورتان الحكم فيهما واحد في المذهب، والمشهور وهو على المشهور، يعني الحكم على المشهور في المذهب، التفصيل بين صلاة المقيم وصلاة المسافر. كيف؟ يعني في الحالة الثانية والحالة الثالثة نسأل هل هذا المصلي مقيم أو مسافر؟ وهل يكون مقيما ويصلي بالتيمم؟ صحيح ولا؟ ولا ما كنتوش معانا المرة اللي فاتت؟ طيب، يبقى ينظر إن كان مقيما أو مسافرا. نسأل هل هذا الرجل المصلي مقيم أو مسافر؟ قالوا فإن كان مقيما أعاد صلاته. إن كان مقيما أعاد صلاته، وإن كان مسافرا لم يعد صلاته. يبقى نعيد مرة ثانية، في الحالة الثانية والحالة الثالثة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الصلاة. المشهور في المذهب التفصيل بين كونه مقيما وكونه مسافرا، فإن كان مقيما في البلد أعاد الصلاة، وإن كان مسافرا لم يعد. لماذا؟ لماذا فرقوا هذا التفريق؟ قالوا لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل. لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل. يعني هم قالوا ماذا؟ قالوا إذا كان مقيما أعاد الصلاة. لماذا؟ لأن انعدام الماء في الحضر أمر نادر ليس غالبا. هل الغالب في الحضر وجود الماء ولا انعدام الماء؟ وجود الماء. فانعدام الماء في الحضر أمر نادر ليس غالبا. وقولهم غير متصل يعني غير دائم، لا يدوم ولا يستمر، بخلاف السفر. فانعدام الماء في السفر غالب ولا نادر؟ غالب. متصل ولا غير متصل؟ متصل يعني مستمر، بمعنى أن الذي يعدم الماء في السفر يدوم معه هذا ويستمر ولو لفترة. فهذا هو التفريق عندهم، هذا هو السبب في التفريق. طيب، على أي شيء بنوا هذا التفريق؟ على قاعدة معروفة، وهي أن الأحكام معلقة بالغالب. هذه قاعدة فقهية معروفة، الأحكام معلقة بالغالب، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. اعرف هذه القاعدة الآن، وليس هذا أوان الخوض فيها. فبناء على هذه القاعدة قالوا انعدام الماء في الحضر أمر نادر، والنادر لا حكم له، فتعاد الصلاة. وأما في السفر فلا تعاد، لأن انعدام الماء في السفر غالب ومتصل وعذر متوقع، فلا يكلف في هذه الحالة بإعادة الصلاة. والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم، بالنسبة للصورة الثالثة لا تعاد الصلاة جزما. الصورة الثالثة التي هي ماذا؟ أن يجد الماء بعد انقضاء الصلاة. هذه الصورة لا تعاد فيها الصلاة جزما. لماذا؟ أولا لوجود النص، أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين أصابتهما جنابة في سفر، فتيمما وصليا ولم يكن معهما ماء. يعني أصابتهما جنابة في سفر ولم يكن معهما ماء، فتيمما وصليا. قال ثم وجد الماء في الوقت. ثم وجد الماء في الوقت، يعني إيش؟ يعني بعدما صليا وجد الماء في الوقت. قال فأما أحدهما فأعاد، يعني توضأ أو اغتسل، بالنسبة للجنابة يغتسل وأعاد. وأما الآخر فلم يعد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. قال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني الإعادة واجبة ولا غير واجبة؟ جزما غير واجبة. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. غاية ما يفهم من هذا أن الإعادة مستحبة ليست واجبة، وإلا ففي استنباط الاستحباب كلام، لكن هذا هو غاية ما يفهم من الحديث. فهذا أولا من ناحية النص. ثانيا من ناحية النظر أو التعليل، أن وجود الماء غايته أن يكون كالحدث، فهل من أحدث بعد الصلاة يعيد صلاته؟ أجيبوا يا جماعة، رجل صلى ثم أحدث يعيد الصلاة؟ فوجود الماء بالنسبة للتيمم غايته أن يكون كالحدث، ومن أحدث بعد انقضاء صلاته فلا إعادة عليه بلا شك. فكذلك من وجد الماء بعد انقضاء الصلاة فإنه لا تجب عليه الإعادة. تبقى الصورة الثانية التي هي وجود الماء في أثناء الصلاة، وهذه المسألة تنبني على الأصل الذي أشرت إليه في الكلام وذكرته في المجلس الماضي، وهو: هل وجود الماء بمنزلة الحدث؟ فإن كانت الإجابة بنعم فلا شك أنه في هذه الحالة يخرج من الصلاة ويعيد، يخرج من الصلاة ويستعمل الماء ويعيد. وإن كانت الإجابة بلا فإنه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه. وقد ذكرت أن هذا الأمر يحتاج إلى تأمل، ثم إنني نظرت فتبين والله تعالى أعلم أنه تعاد الصلاة في هذه الحالة، وأن وجود الماء يشبه أن يكون بمنزلة الحدث. والدليل في حديث أبي ذر الذي سبق ذكره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم أو لم يفصل بين كونه محدثا أو لا، وإنما أوجب استعمال الماء حال وجوده. والحديث الآخر أصرح الذي هو حديث عمران، وقد ذكرناه أيضا في تتمته، الرجل الذي أصابته جنابة ولم يجد ماء، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث ذكرناه، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. في تتمة الحديث لما وجدوا الماء بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلوا، ثم قال له: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم أهو محدث أم لا، لم يستفصل أهو محدث أم لا، فدل على أن وجود الماء يوجب استعماله مباشرة من غير نظر في انتقاض التيمم بحدث أو عدم انتقاضه بحدث. واضح الكلام ولا لا؟ فظاهر الأدلة والله تعالى أعلم أن وجود الماء يوجب استعماله مباشرة، فالذي يجد الماء في أثناء الصلاة لا شك أنه في أقل الأحوال قد اجتمع فيه أمران: أمر يوجب استعمال الماء لأنه قد وجده، وأمر لا يوجبه من جهة كونه قد ابتدأ الصلاة على الحال الذي يناسبه، على الحال الذي هو فيه بحسب ما تمكن منه. ولا شك أن تغليب الجانب الأول أولى لما تقتضيه ظواهر الأحاديث. على كل حال، الذي لم يستوعب هذا التعليل نقول بمنتهى اليسر والسهولة: ظواهر الأحاديث تقتضي أنه متى وجد الماء فقد وجب استعماله، وعليه فالذي يجد الماء في أثناء الصلاة يخرج ويستعمل الماء ويعيد الصلاة من أولها. هذا هو الذي ظهر، والله تعالى أعلم بالصلاة. هذا الكلام كله بارك الله فيكم، جميع ما ذكرناه في حق من تيمم لعدم الماء، لأن احنا قلنا التيمم يكون لعدم الماء أو للعجز عن استعماله. فهذا الذي ذكرناه كله في حق من عدم الماء، وأما من كان عاجزا عن استعماله فإنه لا يسري عليه الكلام السابق. يعني الآن شخص مريض لا يستعمل الماء، والماء موجود، فسواء عليه، الماء موجود قبل الدخول في الصلاة، في أثناء الصلاة، بعد الخروج من الصلاة، سواء عليه، لأنه لم يستعمل الماء أصلا. واضح؟ فواضح أن هذا لا يدخل في الكلام الذي ذكرناه. الكلام الذي ذكرناه كله إنما هو في ماذا؟ في حق من عدم الماء. قوله والردة، أي الخروج من الإسلام، ونسأل الله السلام. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الوضوء، وقلنا الأصحاب لا يجعلون الردة ناقضة للوضوء، الردة عندهم تنقض التيمم دون الوضوء، وصححنا أنها ناقضة للوضوء والتيمم معا. لماذا؟ لأن الوضوء عمل والردة تحبط الأعمال، وكذلك التيمم هنا، فالتيمم أيضا عمل والردة تحبط الأعمال، فهي مبطلة للتيمم. ثم اختتم الكلام على أحكام التيمم بذكر مسألة صاحب الجبيرة، لأن لها علاقة بالتيمم، وإلا فقد سبق الكلام عليها على سبيل الزوائد التي ذكرناها في المسح على الخفين، لأن الجبيرة من جملة الحوائر، فكان مناسبا أن نذكر المسح على الجبيرة مع المسح على الخفين. لكن لأن هذه المسألة لها تعلق بالتيمم في المذهب، فقد ذكرها الماتن تحت الكلام على التيمم. قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. انتبه الآن، حاول أن تجزئ الكلام عندك حتى يتيسر لك فهمه. وصاحب الجبائر يمسح عليها، هذا أول شيء، ضع عليها كذا رقم واحد أو شيء، يمسح عليها ويتيمم، هذا الأمر الثاني، ويصلي ولا إعادة عليه، هذا الأمر الثالث، لا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، هذا قيد في الأمر الثالث، يعني لا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. طيب، نتكلم الآن على كل أمر من هذه الأمور. الأمر الأول إيش هو؟ المسح، وهذا قد سبق الكلام عليه في الزوائد التي أشرت إليها فلا نعيد، وهذا أمر صحيح لا شك فيه. الأمر الثاني إيش هو؟ التيمم. لماذا أوجب الأصحاب التيمم؟ قالوا هناك حديث، وهو ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في ذكر الرجل الذي أصابته جراح في السفر وخشي من استعمال الماء، فسأل بعض من كان موجودا فأفتاه بالاغتسال فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا الحديث. وفي تتمته قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ويتيمم ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذا نص الحديث، يعصب على رأسه خرقة ويتيمم ويمسح عليها، يعني على الخرقة، ويغسل سائر الجسد. فهذا هو الدليل الذي استند إليه الأصحاب في إيجاب التيمم في هذه الحالة. يبقى جمعا بين المسح والتيمم، المسح تكلمنا عليه، التيمم لهذا الحديث. هذا هو المذهب الجديد. وأما القديم من قولي الإمام الشافعي رحمه الله فهو أن التيمم لا يجب، ليس عليه في هذه الحالة أن يتيمم، وهذا هو الصحيح. أولا لضعف الحديث، فإن الحديث المذكور ضعيف لا يصح. ثانيا لما سبق ذكره من عدم الجمع بين ماذا وماذا، بين البدل والمبدل، لأنه في هذه الحالة يمسح ويتيمم، فهذا جمع بين الأمرين لا ينبغي هذا. إذن فرغنا الآن من الأمر الإيش؟ الثاني. الثالث إيش هو؟ أنه يصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، يعني المفهوم أنه إن لم يضعها على طهر فإنه يصلي ويعيد. إن كان وضع الجبيرة على غير طهر، وضعها على حدث، يمسح ويتيمم ويصلي ولكن يعيد بعد ذلك، هذا على الجديد. وأما القديم فلا إعادة عليه، القديم لا إعادة عليه وإن كان قد وضعها على غير طهر، وهذا هو الصحيح أيضا. لماذا؟ كأنهم نظروا إلى المشابهة بين الجبيرة والخف، فإن الخف لابد من وضع الرجلين فيه على إيش؟ على طهر، فكأنهم قاسوا الجبيرة على الخف، وهذا قياس سبق الكلام عليه وأنه قياس مع الفارق، هذا أولا. وثانيا لمشقة وضع الجبيرة على طهر، لأن الجبيرة إنما توضع للجراحة أو الكسر أو ما أشبه ذلك، فوضعها في كثير من الأحوال وفي غالب الأحوال لا يكون مع الطهر، فتحري وضعها على الطهر فيه مشقة لا تخفى. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن صاحب الجبيرة كما ذكرنا في المسح على الخفين ليس عليه فقط إلا المسح على الموضع الذي وضع عليه الجبيرة فقط. فإن كان هناك مثلا يعني بالنسبة للوضوء كما سبق الكلام عليه، إن كان قد وضع الجبيرة على يده اليمنى مثلا فإنه يتوضأ الوضوء العادي ويمسح على الجبيرة، ليس عليه أكثر من هذا، لا تيمم، لا تيمم عليه ولا إعادة عليه حتى وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر. ثم قال أخيرا ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. قوله ويصلي بتيمم واحد إلى آخره ساقط من بعض النسخ، وهذه المسألة مرتبطة بما سبق ذكره في فرائض التيمم. أول شيء في فرائض التيمم إيش كان؟ إيش كان؟ لسه هنبص في الكتاب. النية، قلنا النية عندهم هي نية الإيش؟ نية الفرض. يعني إيش نية الفرض؟ يعني لابد أن يعين الفريضة، فإذا عين الفريضة استباحها واستباح النافلة، وإن لم يعين الفريضة فإنه لا يستبيحها ولكن يستبيح النافلة. فالمسألة التي نتكلم فيها الآن مرتبطة بتلك المسألة. يقول يتيمم لكل فريضة، يعني إذا تيمم للفريضة عين نية الفرض فتيمم لأداء الصلاة المفروضة فإنه لا يصلي إلا فريضة واحدة فقط. يعني تيمم لصلاة الظهر ودخل عليه العصر وحالته كما هي، إن كان الماء معدوما أو كان عاجزا عن استعماله ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء حتى يبطل تيممه، هل يجوز له أن يصلي الفريضة الأخرى بنفس التيمم أم يتيمم تيمما جديدا؟ المذهب أنه يتيمم تيمما جديدا، فلا يستبيح بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة. وأما النوافل فأمرها واسع، قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، يعني له بالتيمم الواحد أن يصلي النوافل ما استطاع منها أو ما شاء منها، لا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ قالوا وهذا التعليل قد سبق معنا من قبل. قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولهم في ذلك تأصيل. قالوا الآن التيمم بدل عن الوضوء، طيب تعال إلى آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر. إذا قمتم إلى الصلاة ظاهره أنه عند كل صلاة ولا لا؟ يعني لابد أن يتوضأ عند كل صلاة. قالوا فخرج الوضوء بالدليل الذي هو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من فريضة بإيه؟ بوضوء واحد، فبقي التيمم على حاله. كيف؟ التيمم بدل عن الوضوء، ركز معي، التيمم بدل عن الوضوء. ظاهر الكلام في الوضوء أن الوضوء واجب لكل صلاة، فخرجت هذه المسألة بالدليل، دل الدليل على أنه يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، فبقي التيمم على حاله، على حاله الذي هو ماذا؟ إيجاب التيمم لكل صلاة. مفهوم الآن؟ هذا المذهب، والصحيح أنه يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل على حد سواء طالما أنه لم يأتي بما يبطل تيممه، وهذا قول المزني رحمه الله، وهذا لأمور: الأمر الأول أن كون التيمم بدلا عن الوضوء كما قال الأصحاب حجة عليهم لا لهم، حجة عليهم لا لهم. هم قالوا إيش؟ قالوا التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء خرج بالدليل فبقي التيمم على حاله. نقول لماذا؟ لماذا لا يلحق التيمم بالوضوء؟ يعني خرج الوضوء بالدليل، لماذا لا نلحق به التيمم؟ وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وضوءا، الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني التيمم وضوء. والقاعدة أن الاسم الشرعي متى انطبق تنطبق أحكامه مباشرة إلا ما دل الدليل على إخراجه. يعني إيش؟ يعني واحد يقول طيب التيمم وضوء، يعني إذن يمسح اليد إلى المرفق كما سبق ذكره، قلنا الدليل دل على إخراج هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لم يمسح إلا إيه؟ إلا الكفين. فلو كان التيمم يأخذ حكم الوضوء في هذه المسألة لمسح إلى ماذا؟ إلى المرفق. فما بقي سوى هذا، يعني ما لم يدل الدليل على الفرق فيه بين التيمم والوضوء، فالقاعدة أن التيمم يأخذ جميع أحكام الوضوء، تمام؟ فلماذا لا نلحق التيمم بالوضوء؟ دل الدليل على أنه يجوز أداء أكثر من فريضة بوضوء واحد، فما الذي يمنع أن يكون التيمم كذلك وهو بدل عن الوضوء ولم يدل دليل على التفريق بين الوضوء والتيمم في هذه المسألة؟ الأمر الثاني حديث أبي ذر، وهذا أشرنا إليه في الكلام، الصعيد الطيب وضوء المسلم، هذا أشرنا إليه في الكلام. الأمر الثالث أن تفريقهم بين الفرائض والنوافل حجة عليهم أيضا، وفيه تخالف واضح، تخالف يعني تناقض، بس أنا تأدبت في العبارة، خلاص، فيه تخالف واضح. لماذا؟ لأنهم قالوا التيمم طهارة ضرورة، طيب الضرورة تقدر بقدرها، لماذا فتحتم الباب في النوافل؟ الذي تقتضيه الضرورة أن النافلة صلاة، والصلاة بدون طهارة إيش حكمها؟ باطلة. فكانت الضرورة تقتضي أنكم لا توسعوا باب النوافل إلا ما يتعلق بالفريضة المعينة، يعني النافلة التابعة للفريضة مثلا، يعني هو يستبيح الآن الظهر في المثال الذي ذكرناه، يبقى يستبيح نافلة الظهر فقط، هذا هو ما تقتضيه الضرورة. وأما فتح الباب بعد ذلك في النوافل، يعني عندهم تصلي ما تشاء، يعني الآن وقت الظهر، وقت نهي عن الصلاة ولا لا؟ بالنسبة لما بعد الظهر إلى العصر، يعني وقت نهي عن الصلاة ولا لا؟ لا، ليس وقتا للنفل، فيجوز لك أن تصلي ما تشاء من النوافل. طيب هذا مقتضى الضرورة ولا منافي لمقتضى الضرورة؟ منافي لمقتضى الضرورة. فهذا التفريق الحقيقة بين الفرائض والنوافل حجة عليهم وفيه اضطراب واضح. إلى هنا ينتهي الكلام على أحكام التيمم، ونختم هذا الباب أو هذا الفصل بالمسألة الشهيرة وهي عادم الماء والتراب. عادم الماء والتراب، أو على حسب ما صححنا عادم الماء والإيه، نقول التراب ولا نقول إيه؟ الصعيد، أحسنت. عادم الماء والصعيد ماذا يفعل؟ فيه أقوال في المذهب، أصحها في المذهب يعني يصلي على حاله ويعيد، يصلي على حاله ويعيد. يعني الآن عندنا حكمان، يصلي على حاله هذا الأول، والثاني يعيد. يصلي على حاله أي وإن كان محدثا، لأنه عادم للماء والتراب وهو محدث، فيصلي على حاله بدون وضوء وبدون تيمم. لماذا؟ قالوا لحرمة الوقت، لحرمة الوقت. ويعيد أي متى زال العذر، متى زال المانع، يعني حصل عنده الماء، حصل عنده التراب على المذهب، فإنه يعيد ما سبق وأن صلى كله، يعني حتى وإن صلى صلوات كثيرة بقي على حاله هذا مثلا أياما. فمتى زال المانع وحصل معه الماء أو التراب فإنه لا بد له أن يعيد ما سبق كله. لماذا أوجب الإعادة؟ نفس التعليل الذي ذكرناه منذ قليل، وهو مدرة العذر. قالوا هذا عذر إيه؟ نادر، الذي يعدم الماء والصعيد، هذا نادر ولا غالب؟ نادر جدا. قالوا والنادر لا عموم له. والصواب إن شاء الله تعالى أنه نعم يصلي على حاله لحرمة الوقت، ولكن لا إعادة عليه، وهذا محكي عن القديم. أنا قلت هنا محكي عن القديم، ما قلتش القديم زي ما فات. ليه؟ لأنه في اختلاف في المذهب، هل ده فعلا هو القديم ولا لا، اختلاف عند الأصحاب، لهذا قلت محكي عن القديم. لماذا نقول هذا؟ أولا للنص، وهو ما سبق ذكره من حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول التيمم، تذكرون ولا لا؟ سبب نزول التيمم أصلا كان ماذا؟ الواقعة التي حدثت لعائشة رضي الله عنها لما انقطع عقدها ومكث الناس على التماسه، من يذكر الحديث؟ فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. التيمم كان موجود؟ ما كانش موجود، لسه ما نزلش التيمم. فأدركتهم الصلاة ولم يكن معهم ماء، فصلوا على حالهم. فنزلت آية التيمم موطن الشاهد، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالإعادة. فهذا هو النص، فمن عدم الماء والتراب صلى على حاله ولا إعادة عليه. ثم من ناحية التعليل والنظر أنه صلى على الوجه الذي يلزمه بحسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا ينتهي الكلام على هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.